قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التيمم، وهو بدل طهارة الماء إذا دخل أرضا طريقة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو زاد أو زاد على ثمره كثيرا.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم. لما أنهى المؤلف رحمه الله الكلام على الطهارة المائية انتقل إلى طهارة البدل عن الماء، وهي طهارة التراب. والتيمم في لغة العرب القصد، وفي الاصطلاح عند الفقهاء مسح الوجه واليدين بالصعيد على وجه مخصوص. والتيمم ثابت في الكتاب والسنة والإجماع. قال رحمه الله تعالى: ستأتي الأدلة في بحوث المسائل وهي كثيرة. قال رحمه الله: وهو بدل طهارة الماء. فادنى المؤلف أن التيمم بدل عن طهارة الماء، فاستفدنا من هذا قاعدة أن البدل غير واضح. استفدنا من هذا قاعدة أن البدل لا يشترط فيه أن يكون مماثلا للمبدل منه في جميع الصفات، وهذه قاعدة قررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي قاعدة صحيحة. فبين الماء والتراب فرق كبير، ومع ذلك فهو بدل عنه في باب الطهارة. قال: وهو بدل طهارة الماء. يتعلق بهذه العبارة مسألة مهمة جدا، وتقدم مرارا معنا أن في كل باب مسائل تعتبر أصول في الباب، ومسائل أخرى أقل أهمية. فمن أصول مسائل باب التيمم هذه المسألة التي سأذكرها، وهي: هل التيمم مبيح أو رافع؟ هل التيمم مبيح أو رافع؟ ذهب الحنابلة وهو مذهب الجمهور إلى أن التيمم مبيح وليس رافعا للحدث، واستدلوا بأحاديث كثيرة أقواها حديثان. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص لما صلى بأصحابه وهو جنب بعد التيمم، قال له صلى الله عليه وسلم: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه جنبا وإن كان تيمم، ومع ذلك لم يأمره بإعادة الصلاة، وهو استدلال قوي وواضح. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. وجه الاستدلال أن التيمم لو كان رافعا للحدث لما احتجنا إلى الماء، ولا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد، وهو أيضا استدلال صحيح. قول الثاني في هذه المسألة المهمة التي يترتب عليها فروع كثيرة مذهب الأحناف. طيب، نكمل المسألة. مذهب الأحناف، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، أن التيمم رافع ولكنه رفع مؤقت إلى أن يأتي الماء. فقول الأحناف وشيخ الإسلام رحمه الله مركب من أمرين: الأول أن التيمم رافع ولكن هذا الرفع يعتبر رفع مؤقت إلى وجود الماء. الدليل على أنه رافع أن الله سبحانه وتعالى يقول: فتيمموا صعيدا طيبا إلى أن قال ولكن يريد ليطهركم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المسلم. وجه الاستدلال أن الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم سمي التراب طهور كما سمي الماء طهور، فدل على أنه يأخذ أحكام الماء. وأما الدليل أن هذا الرفع مؤقت فالحديث السابق فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتوضأ أو يغتسل الإنسان بمجرد وجود الماء، فكأن طهارة التيمم تنتهي عند وجود الماء. وهذا القول هو القول الصواب لوجهين: الوجه الأول قوة الاستدلال، فإن الله سمى التيمم طهورا، ولو كان مبيح فقط وليس رافعا لم يسميه طهورا. الوجه الثاني أن في القول أن التيمم رافع وليس مبيح رحمك الله عانت ومشقة عظيمة كما سيأتينا في أحكام التيمم المبنية على أن التيمم رافع، عانت ومشقة ظاهرة جدا لا يأتي بمثلها الشرع، لا يأتي بمثلها الشرع. فإذا الراجح بلا إشكال أنه رافع، وسبق معنا مرارا أن ترجيح أحد الأقوال لا يعني إلغاء القول الآخر، لا سيما إذا كان قائلون بالقول الآخر هم الجمهور كما في هذه المسألة، فمالك شافعي وأحمد أئمة أهل العلم يرون أنه رافع، فمراعاة هذا الخلاف شيء والترجيح في الأدلة وبيان الذي القول الذي تنصره النصوص شيء آخر. لأني أيضا كما قلت مرارا أرى أن بعض إخواننا يهملون جدا ويتنكبون الأقوال الأخرى كأنها ليست بشيء، صحيح أن هذا القول هو الراجح لكن القول الآخر كما سمعتم الاستدلال قوي وهو مذهب الجماهير. إذا عرفنا هذه المسألة المهمة وعرفنا الراجح وعرفنا أنها من أهم مسائل هذا الباب، وعرفنا لماذا تعتبر من أهم مسائل هذا الباب، لماذا؟ لكثرة ما ينبني عليها من الفروع، لكثرة ما ينبني عليها من الفروع. ثم قال رحمه الله تعالى إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة. بدأ الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر شروط التيمم، والحنابلة يرون أن للتيمم شرطان بخلاف ما يذكره بعض المتأخرين يسردون شروط كثيرة، ففي الكشافة ومن الكتب المعتمدة وهنا وفي الروض ذكر شرطين فقط. فإن قلت ما هي الشروط الأخرى التي يذكرها بعض المعاصرين، فالجواب أن الشروط الأخرى في الحقيقة هي صفات للتراب الذي يجوز أن نتيمم به وليست من شروط التيمم العامة، إنما التيمم له شرطان فقط كما سيأتينا الآن، وكما قلت لكم أن هذا هو الموجود في كتب الحنابلة وهو أسهل في ضبط المسائل. الشرط الأول دخول وقت الفريضة أو إباحة النافلة. اشترط للتيمم ألا يتيمم إلا بعد دخول وقت الفريضة، أو إذا أراد التيمم للنافلة أن يتيمم إذا أبيحت بأن لا يكون وقت نهي، بأن لا يكون وقت نهي. الدليل قالوا الدليل لأن التيمم رافع، إلا أن التيمم مبيح وليس رافع، لأن التيمم مبيح وليس رافعا. وإذا كان مبيح وليس رافع فإنه لا يتيمم الإنسان إلا بعد دخول الوقت. فهذه أول مسألة تنبني على المسألة السابقة، فهي مسألة مبنية على مسألة هل هو مبيح أو رافع. وإذا كان الراجح أنه أي أن التيمم رافع، فالراجح في هذه المسألة ماذا؟ عدم الاشتراك. فلو تيمم قبل دخول الوقت أو بعد دخول الوقت في أي وقت شاء يتيمم إذا كان لا يجد الماء وتيممه صحيح. الشرط الثاني قال وعدم الماء، المؤلف عبر بهذه الجملة وهو عدم الماء، وغيره عبر بجملة أدق وأشمل وأضبط، وهي أن نقول تعذر استعمال الماء، إما لعدم وجوده أو لخوف الضرر من استعماله أو لأي سبب من الأسباب. إذن ما هو الضابط العام لجواز التيمم؟ تقول تعذر استعمال الماء لأي سبب من الأسباب، تعذر استعمال الماء. الدليل على هذا الشرط وهو تعذر استعمال الماء وعدم وجوده قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فاشترط للتيمم عدم وجود الماء. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فنص على أن التيمم إنما يجوز إذا لم يجد الماء. وأيضا في حديث عائشة حين فقدت العقد ونزلت آية التيمم قبل أن يتيمم قال في الحديث فالتمسوا الماء فلم يجدوه، إذن بحثوا عن الماء قبل أن يتيمموا. هذا هو الشرط عدم الماء أو تعذر استعمال الماء، وما سيذكره المؤلف بعد ذلك إنما هو تفصيل لهذا الشرط. فقوله أو زاد على ثمنه كثيرا، المقصود بثمنه ثمن مثله في مكانه، ثمن مثله في مكانه، ثمن مثله يعني مثل هذا الماء، فإن المياه النقية قد تكون أغلى ثمنا من المياه التي هي أقل نقاء، وأيضا في مكانه. فمثلا المياه في الطرق العامة في أماكن السفر قد تكون أغلى ثمنا منها في داخل البلد، فإذا يجب أن يكون أغلى من ثمنه في مكانه، ثمن مثله في مكانه. إذا كان أغلى من ثمن مثله في مكانه جاز التيمم، إذا كان الماء أغلى من ثمن مثله في مكانه جاز التيمم. لكن شرط المؤلف شرط وهو قوله كثيرا، فإن كان أغلى يسيرا فإنه لا يجوز التيمم ويجب أن تشتري. بناء على هذا إذا كان الماء لتر الماء يباع في هذه المنطقة بريال مثلا، ثم وجد من أراد الصلاة الماء يباع ب50 ريال، هل زاد على ثمنه؟ نعم. هل زاد كثيرا؟ نعم. طيب فإذا كان هذا الشخص يملك 50 ريال هل يجوز له أن يتيمم أو يجب أن يشتري الماء ويغتسل أو يتوضأ به؟ يجوز له، لأن الحنابلة يقولون إذا كان الماء أكثر من ثمنه في مكانه كثيرا يجوز التيمم ولا يلزم بالشراء. واضح المسألة؟ واضح. وإن كان المال معه لكن لما كان أكثر من ثمنه كأنه لا يوجد. والقول الثاني في هذه المسألة أن المصلي إذا كان أن من أراد الصلاة إذا كان ذا مال وهذه الزيادة لا تجحف بماله وإن كانت كثيرة وجب عليه أن يشتري، وجب عليه أن يشتري، لأن هذا الشراء لا يضره ولأن القاعدة المتفق عليها أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا القول هو الصواب ما دام يملك مالا كثيرا والزيادة لا تجح احتماله فإنه يجب عليه وجوبا أن يشتري مال. بناء على هذا، إذا كان في المثال السابق من أراد أن يصلي يملك 50 ريالا لكن هي قوته سيشتري بها أكلا لأولاده طعاما لأولاده، هل يجب عليه على القول الراجح أن يشتري؟ لا. وإذا كان هذا من أراد أن يصلي يملك 50 زائدة ويملك غير هذه 50 أموال كثيرة، هل يجب عليه أن يشتري؟ نعم. إذن عرفنا الآن مذهب الحنابلة وعرفنا القول الصواب في مسألة إذا كان الماء أغلى من ثمنه. نعم قد لا نحتاج إلى هذه المسألة في وقتنا هذا، ولكن في القديم كانت الحاجة إلى مثل هذه المسألة كثيرة لا سيما في السفر. ثم استمر المؤلف في بيان صور العجز عن الماء فقال: أو بثمن يعجزه. إذا كان الماء بثمن، هذا الثمن قليل قليل ولا يعتبر كثير لكن يعجزه، فالماء ب10 ريالات ولا يملك هو هذا المبلغ، هل يجب عليه أن يشتري؟ لا، لأنه لا يستطيع فيسلق عليه أنه لا يجد الماء. ثم قال: أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر في بدنه. إذا خاف الإنسان على نفسه من استعمال الماء ضرر، أن يقع عليه ضرر، جاز له حينئذ أن يتيمم وإن كان الماء موجود، إن كان الماء موجودا جاز له أن يتيمم. الدليل، الأدلة كثيرة التي تعضد هذا القول. أولا قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط إلى أن قال فتيمموا، فقوله إن كنتم مرضى نص على أن المرض يبيح للإنسان أن يتيمم. دليل الثاني حديث عمرو بن العاص السابق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على الاغتسال، وعمرو بن العاص رضي الله عنه كان في غزوة ذات سلاسل وكان البرد شديد جدا واحتلم في الليل، قال: فلما أصبحت خشيت إن اغتسلت أن أهلك فتيمم، فقص على النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل فأقره صلى الله عليه وسلم وتبسم ولم يأمره بإعادة الصلاة. إذن عمرو بن العاص تيمم لوقوع الضرر ولا لخشية الضرر؟ خشية الضرر. إذن هذا الحديث دليل. الدليل الثالث القواعد العامة: ما يريد الله يجعل عليكم من حرج، لا ضرر ولا ضرار، وأدلة رفع الحرج وهي من القواعد الخمس الكبرى كثيرة جدا. وذكر الفقهاء أنه لا يشترط في خوف المرض أن يخاف مرضا عظيما أو أن يخاف أن يموت، بل يكفي أن يخاف مرضا عاديا لا يعتبر من الأمراض الكبيرة، بل ذكر بعض الحنابلة أنه لو خاف من الزكام، خاف إن اغتسل أن يزكم، فإنه يجوز له أن يتيمم، لأن الزكام نوع من أنواع ماذا؟ المرض. فإذا يجوز الإنسان أن يتيمم إذا كان مريض ويخشى من زيادة المرض، إذا كان صحيحا ويخشى من وجود ماذا؟ المرض. في هاتين الصورتين يجوز الإنسان أن يتيمم، سواء كان المرض من الأمراض الخطيرة أو من الأمراض اليسيرة. أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر في بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله. كثير من الشراح والمحشين انتقد المؤلف في هذه العبارة وهي قوله في بدنه أو رفيقه أو حرمته. وجه الانتقاد، وجهه أن هذه العبارة تشعر أن الحكم خاص بما إذا خاف على بدنه أو رفيقه أو حرمته فقط، أما إذا خاف على أجنبي فإنه لا يلزمه أن فإنه لا يجوز له أن يتيمم ويجب أن يتوضأ. فمثلا لو كان معه أجنبي يخشى عليه من الهلاك عطشا، فمقتضى عبارة المؤلف أنه يجب أن يتوضأ بهذا الماء ولا يتيمم. لماذا؟ لأنه حصر الخشية في هؤلاء الثلاثة، البدن والرفيق والحرمة، البدن والرفيق والحرمة. ولذلك العبارة الصحيحة أن يقال أو خشية على كل محترم من آدمي أو حيوان، كل محترم من آدمي أو حيوان إذا خشي عليه جاز له التيمم، بداية من نفسه ونهاية من أبعد الناس عنه. قال رحمه الله: أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحو شرع له أو شرع التيمم. شرع التيمم، شرع التيمم، هذا جواب قول المؤلف إذا في أول الباب قال إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة، لم يأتي الجواب إلا هنا شرع التيمم، شرع التيمم. والمؤلف رحمه الله قال شرع لأن التيمم قد يكون سنة إذا أراد أن يتسنن، وقد يكون واجب إذا أراد أن يصلي الواجبات، فعبر بعبارة شرع ليشمل الأمرين. ثم قال رحمه الله: ومن وجد ماء يكفي بعض طهوره تيمم بعد استعماله. إذا وجد الإنسان ماء يكفي لغسل بعض أعضاء الوضوء، فعند الحنابلة يجب عليه أن يستعمل هذا الماء في هذه الأعضاء، ثم إذا نفذ الماء تيمم عن الباقي. الدليل قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولأنه بهذا يصدق عليه أنه لم يجد الماء، ولأنه بهذا يصدق عليه أنه لم يجد الماء، بينما لو تيمم ومعه ماء يكفي لبعض أعضائه فقد تيمم مع وجود ماذا؟ الماء. القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يلزمه أن يستخدم هذا الماء، بل يجوز له أن يتيمم مباشرة ويترك هذا الماء. الدليل قالوا أن استعمال هذا الماء لا يفيد التطهير، فلا معنى لاستعماله، استعمال هذا الماء لا يفيد التطهير فلا معنى لاستعماله. وممن نصر هذا القول من المتأخرين الشوكاني، وممن نصر القول الأول وهو مذهب الحنابلة ممن نصره ابن القيم رحمه الله، والصواب القول الأول، الصواب القول الأول. فيجب عليه أولا أن يستخدم هذا الماء فيما يكفي من أعضائه، ثم يتيمم بعد ذلك، ثم يتيمم بعد ذلك لقوة أدلة الحنابلة. ولأن وجدنا الشارع يأمر الجنب أن يتوضأ، فدل على أن غسل بعض الأعضاء في الطهارة الكبرى ينفع، فكذلك في الطهارة الإيش؟ الصغرى. فدل ذلك على أن غسل بعض الأعضاء ينفع في الطهارة الكبرى، فكذلك في الطهارة الصغرى. إذن في هذه الصورة إذا وجد الإنسان ماء يكفي فقط غسل الوجه فقط، كثير من الناس يترك هذا الماء، يقول لا فائدة من غسل الوجه فقط ويتيمم مباشرة، نقول له يجب عليك أن تعيد التيمم والصلاة. لماذا؟ لأنه يجب قبل أن تتيمم أن تستعمل هذا الماء فيما يكفي من الأعضاء ولو كان عضوا واحدا. فمذهب الحنابلة في هذه المسألة قوي. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. ما زال المؤلف ما زال في تفاصيل الشرط الثاني، وهو عدم القدرة على استعمال الماء. كل هذه المسائل تفصيل للشرط الثاني. الإنسان إذا جرح فإنه يغسل عند الفقهاء على الترتيب التالي: أولا، إما أن يستطيع غسل الجرح بلا ضرر فيجب عليه أن يغسل الجرح، فإن كان لا يستطيع غسل الجرح ينتقل إلى ماذا؟ المسح على الجرح مباشرة بلا حائل. فإن كان لا يستطيع المسح على الجرح انتقل إلى طهارة ماذا؟ التيمم. فكم صارت المراتب؟ الأول الغسل، والثاني المسح، والثالث التيمم. ولا ينتقل من مرتبة إلى أخرى إلا عند العجز عن المرتبة الأولى. الدليل، الدليل الآية السابقة: فاتقوا الله ما استطعتم. والدليل الثاني حديث صاحب الشجة، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في غزوة وكان معهم صحابي جليل أصابت رأسه شجة يعني جرح، فاحتلم، فلما قام سأل أصحابه فقال: هل ترون لي من رخصة؟ فقالوا: لا والله ما نجد لك رخصة وأنت واجد للماء. فاغتسل فمات، فاغتسل فمات. فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم سألوه، فلما عرف قال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال. إنما يكفيه أن يعصب، إنما يكفيه أن يتيمم ثم يعصب على جرحه ثم يمسح ويغسل سائر بدنه. هذا الحديث نص في طهارة المسح، لكن هذا الحديث الصواب فيه أنه ضعيف. الصواب فيه أنه ضعيف، أولا لأن إسناده ضعيف، وثانيا لأن نحن نجي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتوا هذه الفتوى، وإن كان بعض المعاصرين يصحح هذا الحديث، لكن الصواب أنه ضعيف. الدليل الثاني أن المسح على الجرح أولى من المسح على الجبيرة، أن المسح على الجرح أولى من المسح على الجبيرة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. مسألة: هل يجوز أن يمسح على العصابة التي يلف بها الجرح؟ الجواب نعم، إذا كان لا يستطيع مسح الجرح مباشرة. فإذا قال إنسان: أنا رابط على جرحي، إذا جاء إنسان ربط على جرحه لفافة وقال: هل يجوز أن أمسح؟ فالجواب أن تقول: إن كنت تستطيع رفع هذه اللفافة والمسح على الجرح فيجب. وهذه أفتى بها الإمام أحمد فقال: إن كان يستطيع يجب أن يرفع ويمسح. ثم إذا كان أو وإن كان لا يستطيع أن يمسح لخشية تضرر الجرح فإنه يمسح على اللفافة، فإنه يمسح على اللفافة. وبهذا كمل إن شاء الله تصور أحكام مسح الجروح. نقول: أولا يجب أن تمسح، أن تغسل إن استطعت، فإن لم تستطع فتمسح، فإن لم تستطع فتتيمم. وإن كان الجرح مربوطا يجب أن ترفع الرباط إذا كان الجرح لا يتأثر، وإن كان يتأثر فإنه ماذا؟ يمسح على اللفافة. طيب، إذا كان الجرح مكشوفا، إذا كان الجرح مكشوفا فهل يلزمه، أو من جديد حتى لا، إذا كان الجرح مكشوفا ولا يستطيع أن يمسح عليه، هل يلزمه أن يلف الجرح ويمسح على اللفافة؟ الجواب فيه تقصير. إن كان تغطية الجرح يؤدي إلى تأخر برؤه فإنه لا يلزمه، وإن كان يستطيع أن يلف الجرح بلا ضرر فنقول نعم يجب أن تلف الجرح وتمسح. التعليل أن طهارة المسح مقدمة على طهارة التيمم، طهارة المسح مقدمة على طهارة التيمم. إذن إذا كان الإنسان مكشوف الجرح أمره الطبيب، وهذا يحصل كثيرا، يقول الطبيب اجعل الجرح مكشوفا لينشف مع الهواء، فهل يلزمه أن يلف الجرح؟ الجواب إن كان اللف يضر الجرح أو يؤخر برء الجرح لا يلزم، وإن كان اللف وعدمه سواء فإنه يلزمه أن يلف الجرح ويمسح عليه. وكما تعلمون هذه المسائل الحاجة إليها كثيرة. إذن ومن جرح تيمم له وغسل الباقي، عرفنا من التفصيل السابق أن في الحقيقة المؤلف نقص مسألة المسح، ولو كان الماتن رحمه الله ذكر المسح لكان أولى، لأنه طهارة أساسية في مثل هذه المسألة، ولذلك عوض هذا النقص صاحب الروض وذكر طهارة المسح ونص عليها. نعم.
ويجب قرر الماء في رقله وقربه بجلابة، فإن نسي قدرته عليه وتيمم.
طيب، ما زال المؤلف في تفاصيل شرط عدم القدرة على الماء، فقال ويجب طلب الماء في رحله. القاعدة العامة أنه يجب طلب الماء قبل أن تتيمم، القاعدة العامة أنه يجب أن نطلب الماء قبل التيمم. الدليل قوله تعالى فلم تجدوا ماء، ولا يسمى الإنسان لا يجد إلا بعد الطلب، لا يسمى غير واجب إلا بعد الطلب، أما بلا طلب فلا يسمى غير واجب. إذن القاعدة العامة أنه يجب على الإنسان قبل أن يتيمم أن يطلب ماذا؟ الماء، خلافا لمن قال من الفقهاء لا يجب أن يطلب الماء إن كان الماء موجود وإلا لا يطلبه، وهذا قول لبعض الفقهاء وهو قول ضعيف جدا، ضعيف جدا، مخالف لظواهر النصوص. خلاصة نحن لا نحتاج إلى هذا الخلاف لشدة ضعفه، نقول الأصل والقاعدة أنه يجب على الإنسان أن يبحث ويطلب الماء قبل أن يتيمم لدلالة هذه الآية الصريحة. لكن طلب الماء فيه تفصيل، ذكر الشيخ تفصيله فقال في رحله وقربه، يجب أن يطلب الإنسان الماء في رحله، يعني فيما معه من أغراض فيفتش فيها تفتيشا يبرئ الذمة، ثم إذا لم يجد في رحله انتقل إلى المرحلة الثانية وهي ما ذكره المؤلف قوله وقربه. لكن الشيخ رحمه الله مات لم يذكر حد القرب، وحده العرف، إذا كان في العرف قريب وجب عليه أن يبحث، وإن كان في العرف بعيد ولم يجب عليه أن يبحث ولا أن يطلب. وقد قرب الإمام أحمد لما سئل عن هذه المسألة، قرب المسألة فقال في ميل أو ميلين أو ثلاثة، هذا على سبيل التمثيل، في ميل أو ميلين أو ثلاثة، يعني ما يقرب من هذه المسافة. والأعراف تختلف من بلد لبلد ومن زمن لزمن، فإذا كان في العرف قريب وجب عليه أن يطلبه، وإذا كان في العرف بعيد وجب عليه لم يجب عليه أن يطلبه، وجاز له التيمم فورا. وقد ثبت في الحديث الذي علقه الإمام البخاري، عفوا في الأثر الذي علقه الإمام البخاري، أن ابن عمر تيمم وهو يرى منازل المدينة، تيمم وهو يرى منازل المدينة، لكن ربما كانت بعيدة وإنما يراها عن بعد، لأنه في القديم لا توجد حواجز بين المسافر والمدينة. فاليوم نقول إذا كان الإنسان في بر ويحتاج لتحصيل ماء الدخول إلى داخل المدينة بحيث يقطع 10 أو 5 كيلوات فإنه لا يلزم، لا يلزم وجبه، وله أن يتيمم. لكن إذا كان بجواره مزرعة قريبة يستطيع أن يذهب إليها بكل يسر وسهورة وسهولة وتعتبر في العرف قريبة، وجب عليه أن يذهب إليها بالسيارة أو برجله. إذن الخلاصة أن القرب هذا يرجع إلى العرف. لا شكرا. طيب، وبدلالة، يعني يجب عليه أن يطلب الماء بدلالة. يعني إذا قال له شخص ثقة الماء في المكان الفلاني، وجب عليه وجوبا أن يطلب هذا الماء بشرط أن يكون الدال ثقة. ولا يجوز أن يقول طلبت الماء فلم أجده، بل يجب أن يذهب إلى المكان الذي أرشده إليه هذا الثقة بشرط. ما هو الشرط؟ ها؟ صحيح، قريب، أن يكون قريب، أن يكون قريبا عرفا. حسنت، من الذي يقول قريب؟ صحيح، هذا هو الشرط، أن يكون قريب عرفا. نعم، اقرأ.
فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، وإن نوى بتيممه أحداثا ونجاسة على بدنه تبرر إجابته.
نعم، يقول فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. في الحقيقة هذه المسألة مشكلة، ولذلك فيها عن الإمام أحمد ثلاث روايات. ومن شدة إشكال المسألة إحدى الروايات عن الإمام أحمد ماذا؟ التوقف. صحيح، سنة التوقف. فإذا روي عن الإمام أحمد ثلاث روايات إحداها توقف، دل ذلك على أن المسألة فيها إشكال. إذن نقول مذهب الحنابلة أن من نسي الماء وصلى ثم كثره فإنه يعيد، وهذا نص الماتن، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. أولا، لأن النسيان لا يرفع عنه أنه واجب، لأن النسيان لا يرفع عنه أنه واجب. ثانيا، لأن الواجبات لا تسقط بالنسيان. الرواية الثانية أنه لا يلزمه الإعادة، أنه لا يلزمه الإعادة، بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. ولدليل ثالث قوي، وهو أنه صلى صلاة مأمورا بها في وقتها فلا يعيد، صلى صلاة مأمورا بها في وقتها فلا يعيد. هل يلزمه شيء حين كان لا يذكر غير أن يتيمم ويصلي؟ لا، لا يلزمه إلا أن يتيمم ويصلي. إذن لما صلى إنما صلى صلاة مشروعة مطلوبة منه، والشرع لا يلزم الإنسان أن يصلي مرتين. والرواية الثالثة التوقف، ما هو دليل هذه الرواية؟ في قاعدة في تقريبا جميع التوقفات، الدليل تعارض الأدلة، تكافؤ الأدلة هو الذي يجعل المجتهد يتوقف. إذن كما ترون في الحقيقة لكل واحد من الأقوال أو الروايات حظ ونصيب، ولا شك أن الأحوط الإعادة بلا إشكال، هذا من باب الاختيار. لكن أي الأقوال أرجح؟ أكيد هو يا الأول يا الثاني. الأول لماذا؟ لأن الواجب يسقط الإشكال. نعم. الثاني لماذا؟ طيب، يعني في الحقيقة كما ترون هي فيها إشكال. من وجهة نظري لا أقول الراجح لكن الأقرب عدم الإعادة، عدم الإعادة. لأن هذا الإنسان فعل ما أمر به، والشارع لا يأمر بالصلاة مرتين، وليس منه تفريط. فإن كان بعض الفقهاء يقول بلى منه تفريط لأنه نسي، لكن في الحقيقة هذا النسيان لا ينسب إلى صاحبه التفريط، لأنه يعرض للذهن من غير إرادة صاحبه. صحيح، هذا يختلف، هذا ترك العبادة أصلا لكن هنا فعل ما عليه. وإن نوى ستأتينا أن دائما شرط الوقت مقدم، مسألة إذا كان تحصيل الماء يفوت الوقت سينص عليها المؤلف. ثم قال وإن نوى بتيممه أحداثا، إذا نوى بالتيمم أحداثا أجزأه. فمثلا لو فرضنا أن إنسانا أكل لحم الجزور وبال ونام، كم حدث؟ ثلاث. فإذا نوى هذه الأحداث أجزأه، وإن نوى أحد هذه الأحداث أيضا أجزأه، وإن نوى أحد هذه الأحداث أجزأه، وإن نوى أحد الحدثين لم يجزئ. ما المقصود بالحدثين؟ الأكبر والأصغر. فإن نوى الأكبر لم يرتفع الأصغر، وإن نوى الأصغر لم يرتفع الأكبر. إذن فرق بين أن ينوي حدثا واحدا من بين عدد عدة أحداث من جنس واحد، وبين أن ينوي حدثا أصغر دون الأكبر أو الأكبر دون الأصغر. تقدم معنى في الغسل أن نية الغسل تكفي عن نية الوضوء، فكذلك هنا نية التيمم عن الجنابة تكفي عن نية التيمم عن الوضوء، كما قلنا في تلك المسألة تماما. إذن الصواب أنه إذا نوى الحدث الأكبر ارتفع، فإن نوى الحدث الأصغر أحسنت لم يرتفع، لأن الحدث الأصغر يدخل في الأكبر، ولكن الأكبر لا يدخل في الحدث الأصغر. طيب، هذا معنى قوله وإن نوى بتيممه أحداثا. ونجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها، كما ترون في نسخة أو حقيقة أو أصح. ولو أن المحقق جعل أو في المتن من وجهة نظري أولى. إذن إذا نوى نجاسة أجزأه أيضا. فهم من هذه العبارة أنه يشرع للإنسان أن يتيمم عن النجاسة، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة، أنه يشرع للإنسان أن يتيمم عن إيش؟ عن النجاسة. فإذا كان مثلا على بدنه نجاسة ولا يملك ماء يزيل به هذه النجاسة، شرع له عند الحنابلة أن يتيمم عن هذه النجاسة. وقول الثاني أن التيمم مشروع لرفع الحدث فقط دون رفع النجاسة، أن التيمم مشروع لرفع الحدث فقط دون رفع النجاسة. بدليل أنه لم يأتي في الشرع رفع للنجاسة، وإنما النصوص جاءت في رفع الحدث فقط، النصوص جاءت في رفع الحدث فقط. وهذا القول الثاني هو الصواب، أنه لا يشرع الإنسان أن يتيمم للنجاسة إذا لم يستطع أن يزيلها بالماء. ثم قال أو حبس في مصر فتيمم، يعني إذا حبس في مدينة من المدن ولم يستطع داخل الحبس أن يتوضأ بالماء أو يغتسل بالماء شرع له التيمم. نفس الشيء، حكم واحد. كيف؟ أحسن. أو عدم ما يزيلها كما قلت، هي نفس مسألة أو عدم ما يزيلها، عفوا، أو عدم ما يزيلها نفس مسألة إذا كانت النجاسة على بدنه وتضره إزالتها نفس الشيء، لكن لم نذكر في الحقيقة مثال على نجاسة تضر إزالتها كالنجاسة التي على الجروح لو قشعت لتضرر الجرح، فهذه تبقى، هذه تبقى. أما إذا عدم ما يزيلها فالأمر واضح، إن لم يجد الماء ليزيل به هذه النجاسة أو قاف بردا، في الحقيقة هذه المسألة داخلة في قول المؤلف أو تضرر أو ضرر في بدنه، أو ضرر في بدنه قال بعطش أو مرض، فهذا تكرار، هذا تكرار، يكتفى بما قيل في الموضع الأول عند قوله أو خاف بردا أو خبث في مسلم فتيمم. في هذه العبارة دليل على أن التيمم يشرع في السفر والحضر، وأنه لا يختص بالسفر، لا يختص بالسفر، خلافا للظاهرية الذين يرون أن التيمم خاص بالسفر لقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر، فنص في الآية على السفر. والجواب أن الآية خرجت مخرج الغالب، إذ الغالب أن المسافر هو الذي يحتاج إلى التيمم دون من كان في داخل المدينة، والقيد إذا خرج مخرج الغالب لا يعني التقييد، لا يعني التقييد. إذن هل يجوز أن يتيمم الإنسان في داخل البلد؟ الجواب نعم يجوز، وهو مذهب الجمهور خلافا للظاهرية الذين يقصرون التيمم على السفر. أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. إذا عدم الماء والتراب هذه تسمى إذا عدم الطهارتين، طهارة الماء والتراب، وهذه الصورة لها أحكام خاصة عند الحنابلة. إذا عدم الطهارتين فله أحكام خاصة عند الحنابلة، تتلخص في أن من عدم الطهارتين لا يجوز له إلا أن يصلي الفريضة ولا يزيد فيها عن الواجب. من عدم الطهارتين فإنه عند الحنابلة لا يصلي إلا ماذا؟ إلا الفريضة ولا يزيد على الواجب فيها. فمثلا لا يقرأ أكثر من الفاتحة لأن قراءة سورة أخرى سنة، ولا يزيد على تسبيحة واحدة لأن الزيادة سنة. عرفت الآن مذهب الحنابلة؟ إذن مذهب الحنابلة أن من عدم الطهارتين، وهذا الحكم يختص بهذا، وهو من عدم الطهارتين فإنه لا يصلي إلا الفريضة ولا يزيد فيها على الواجب في القراءة والتسبيح وكل شيء والتشهد وكل الصلاة. الدليل قالوا إنما أجزنا له الصلاة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. إذن استدلون بأنه ضرورة فتتقيد بقدرها وهو أو وهي الأشياء الواجبة. قبل الأسئلة فقط نسمى هذه المسألة فقط. القول الثاني في هذه المسألة أنه له أن يصلي ما شاء ويزيد في داخل الصلاة على الواجب ويأتي بالسنن وبما شاء مما هو مشروع، لأن هذه الطهارة بالنسبة له طهارة كاملة في حقه، لأنه لم يتمكن من الطهارتين لا التراب ولا الماء. هذا قول اختاره شيخ الإسلام وغيره من المحققين كالشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله وغيره من أهل العلم. فإذا القول الصواب إن شاء الله أنه له أن يصلي ما شاء ويزيد في داخل الصلاة ما شاء. نقف عند هذا وكون نكون وقفنا على صفات التراب فقط نجيب على هذه الأسئلة. السؤال حديث إذا أراد أحدكم أن ينام ويأكل فيتوضأ هل هو صحيح؟ صحيح هذا في الصحيحين. حديث عمرو بن حزم أليس حديثا ضعيفا؟ حديث عمرو بن حزم صحيح أنه مرسل الذي فيه وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، لكن هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول وتشهد النصوص الأخرى لكل جملة من جمله وعمل به العلماء، فهو حديث صالح للاستشهاد والاستدلال. وإن كان من حيث الصناعة الحديثية مرسل، لكن احتفت به القرائن التي تقوي العمل والأخذ بما جاء به. هل القول بمس المصحف شاذ؟ عند من يرى أن أقوال الظاهرية التي يتفردون بها شاذ قد يعتبر شاذ، لكنه في الواقع من وجهة نظري ليس قولا شاذا وإنما قول معتبر. نعم. التقوى الإتيان بما أمر الله، فالدليل حديث، فالحديث دليل على أنه يجب على المسلم إذا تيمم وجاء الماء إن كان عن جنابة أن يغتسل وإن كان عن وضوء أن يتوضأ، وهذا التقوى وحصلت بذلك التقوى، كأنه إذا لم يمسه الماء لم يتق الله. كيف ما يستطيع يتيمم؟ يتيمم بيد واحد، إذا كان ما يستطيع يتيمم بيد واحد. صحيح، طهارة التيمم مكملة للأعضاء التي لم يأتها الماء. له نظير هو ما ذكرت لك، وهو أن الشارع أمر الجنوب بأن يتوضأ ثم أمره بأن يغتسل، فأمره بطهارتين. نعم. سيأتي نص عليها المؤلف الترتيب والموالاة في هذه الأمور. كيف؟ يعني لم يجد شيء يزيل به النجاسة. يتيمم إذا كانت على بدن نجاسة ولم يجد ماء ليزيل به هذه النجاسة فإنه يتيمم. والصحيح أن النجاسة هذه كلها ليس فيها تيمم. كيف؟ من يستمع للقرآن عليه جنابة ما عليه حرج، الاستماع ما فيه أي محذور زيادة. كيف هل يعتبر التيمم لحاجة؟ التيمم ذكر الفقهاء أنه عزيمة وليس رخصة.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.